أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والأمر قصد الفعل ممن دونه، وإفعل من لفظه يعنونه، وعند ناقة يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحي.
تقدم معنى الإشارة إلى الأمر، وأن الأمر هو استدعاء الفعل ممن دونه. واستدعاء الفعل ممن دونه إذا قلنا أن الأصل في الوجوب، فينبغي أن نقول استدعاء الأمر ممن دونه على وجه الوجوب، على وجه الوجوب، لأننا نقول بأن الأصل في الأمر بالأمر الوجوب. وإنما ذكرنا أن يكون لمن دونه لأن طلبه ممن فوقه يكون دعاء، وإذا كان ممن كان مساويا له فإنه يكون التماس. فالإنسان يقول لله جل وعلا: اللهم اغفر لي، فهذا طلب وهو أمر، ولكنه يكون دعاء، لأنه ممن دونه لمن فوقه فيكون الدعاء. وأما إذا كان ممن يختص بخصائص البشر فإنه يتوجه إليه الخطاب بالالتماس، فتطلب من فلان غرضا أو حاجة التماسا أن يحقق ذلك المطلوب. ولهذا نقول إن ألفاظ الأمر أو أفعال الأمر ينبغي أن ينظر إليها إلى جهات: الجهة الأولى إلى الآمر، وإلى المأمور، وإلى صيغة الأمر، والقرينة المحتفة به. وهذه الأربع هي التي تعطي الإنسان بيانا لمعرفة وجه الأمر. وآكد ذلك أن ينظر الإنسان إلى الآمر، إلى الآمر والمأمور، هي أن ينظر الإنسان إلى الآمر، وأن ينظر إلى المأمور، وأن ينظر إلى صيغة الأمر، وأن ينظر إلى السياق، وأن ينظر إلى السياق. وقد يضاف إليها خامسا أن ينظر إلى المأمور، إلى المأمور به، أن ينظر إلى المأمور به. هذه الخمسة تعطي الإنسان معرفة بطبيعة الأمر، وهل هو على سبيل الإلزام أو على سبيل الدعاء أو على سبيل التهديد أو على سبيل التسخير أو التصبير أو الإهانة أو التعجيز وغير ذلك. قد تطلب من إنسان طلبا وتتوجه إليه بالأمر ولا تريد النفاذ. لماذا؟ لأنك تريد منه تعجيزا وإهانة. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: كونوا حجارة أو حديد. فالله جل وعلا أمرهم بأن يكونوا حجارة ولا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. وقد تطلب طلبا وتريد به الإهانة، أو تريد به التخويف أو التهديد أو التسوية بين الفعلين وغير ذلك مما يشير إليه المصنف فيما يأتي بإذن الله. والأمر يكون بصيغة افعل، أو ما يكون أيضا بغيره، ما يكون بغيره من غير فعل الأمر، من غير فعل الأمر. ويأتي على صور متعددة من جهة تحقق الأمر بالصيغة، وذلك بالفعل المضارع المجزوم باللام، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر وليطوفوا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالطواف بهذا الفعل المضارع المجزوم باللام. وكذلك أيضا ما كان اسم فعل، وذلك بقوله: كتب عليكم القتال، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذا دليل على الأمر، وعلى من صيغ الأمر. وكذلك المصدر النائب عن فعله فإنه يدل على الوجوب، وذلك كقول الله جل وعلا: فضرب الرقاب، يعني اضربوا رقاب هؤلاء. وظاهره أنه يفيد الخبر ولكنه يتضمن الأمر، لأنه مصدر نائب عن فعله. كذلك أيضا المشتق من فعل الأمر، وذلك كقولنا مثلا: يأمركم وينهاكم، وذلك لتضمنه فعل الأمر أو النهي. وأصل الأمر هو بصيغة افعل، ويعرف تحديده بالنظر إلى ما تقدم من من الخمسة: النظر إلى الآمر، النظر إلى المأمور، النظر إلى الصيغة، النظر إلى المأمور به، النظر إلى السياق. النظر إلى السياق هذا يعطي الناظر في الأمر تحديده، هل هو للوجوب أو للاستحباب أو لغيره. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية.
يقول: وعندنا قد يقتضي الفورية لا للتراخي بل نرى الحينية. بالنسبة للأمر، هل هو يقتضي الفورية والمبادرة به؟ أولا ينبغي أن نعلم أن النهي يقتضي الفورية، وهذا محل اتفاق عند العلماء، وإنما الخلاف إنما هو في الأمر. فإذا نهى الله عز وجل عبدا من العباد عن فعل شيء فمقتضى ذلك أنه على الفور أن ينتهي. فإذا قال الله عز وجل لا تسرقوا يعني الآن وما يأتي، فينبغي أن تبادر ولا تقول إن النهي هو من الغد أو من بعد الغد ونحو ذلك، وهذا في النهي. كذلك أيضا فإن النهي يقتضي التكرار، وهذا محل اتفاق عند العلماء: لا تسرق اليوم ولا تسرق غدا ولا تسرق مرة ولا تسرق مرتين، وهذا على سبيل الدواء. أما بالنسبة للأمر، فهل الأمر يفيد الفورية أو يفيد التراخي؟ اختلف العلماء أو يفيد التراخي، وهل يفيد التكرار أم يكتفى بذلك بمرة واحدة. أولا لا بد من النظر إلى صيغة الأمر، وكذلك النظر إلى المأمور به. فإذا كان مقيد بقيد خارج عن ذات الفعل فإنه يقتضي التكرار بذلك القيد، وذلك إذا أمر الله جل وعلا بعبادة بزمن معين، وذلك بإقامة الصلاة لدلوك الشمس، فإنه يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة عند دلوك كل شمس، فهذا مقيد. وذلك أن الله جل وعلا أمر بالفعل وقرنه أو قيده بشيء من التقييدات، وذلك بالفعل، فيقيد به التكرار بهذا التقييد. اختلف العلماء في الأمر المجرد هل يقتضي الفورية وهل يقتضي التكرار. بالنسبة للفورية هذا محل خلاف عند العلماء. من العلماء قال أنه يقتضي الفورية، ومن العلماء من قال أنه يقتضي التراخي. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقتضي التراخي إذا كان متجردا عن أي قرينة، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يقتضي الفورية، وقالوا هذا هو الأصل به، وإذا قيد بقيد فإنه يقيد بذلك القيد ولا يتوسع فيه حتى لا يقع الإنسان في أمر الابتداع. والذي يظهر والله أعلم في أمر الفورية والتراخي أن ذلك بحسب السياق، أن هذا بحسب السياق وبحسب المأمور به. فإذا كان المأمور به من الأمور المتأكدة اللازمة التي يجب على الإنسان أن يأتي بها بعينه من غير حد معين، فالأصل في ذلك الفورية والتكرار، والأصل في ذلك الفورية والتكرار. وأما إذا كان الأمر جاء من غير تأكيد وإلزام بإلزام بنوع من أنواع الإلزام، ولم يأتي كذلك أيضا فيه تهديد في حال الترك، فالأصل في ذلك أنه على التراخي ولا يفيد تكرارا. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كذاك أيضا يقتضي التكرار، فافهم مقالي لا تكن مهذارا.
وهذا محل خلاف عند العلماء في مسألة التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار أم فعله مرة واحدة يجزي عنه. من نظر إلى الأوامر الشرعية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الأوامر التي تقتضي التكرار دل الدليل على مقتضى تكرارها، سواء كان ذلك في الصلوات أو كان ذلك في الزكاة أو كان ذلك في الصيام ونحو ذلك، دلت الأدلة على أمر خارج عن ذات صيغة الأمر، فأخذنا مسألة التكرار من أمر خارج عنه وأخذنا ذلك أيضا من النهي عن ضده. فالله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، هل هذا يقتضي التكرار أم مرة واحدة يجزئ؟ نقول: لو كان مجردا لكان مرة واحدة كافي، ولكن لما نهى الشارع عن ضده دل على أنه على التكرار، لأنه لا يمكن أن يمتنع الإنسان عن ضده إلا بتكرار ذلك الفعل. لهذا نقول إن الفعل المجرد من غير نهي عن ضده أنه يفيد الفعل مرة واحدة لا يفيد التكرار. فإذا كان ثمة قرينة وهذه القرائن أولها التأكيد والإلزام والأمر الثاني النهي عن الضد وذلك أن النهي على الضد يلزم معه تكرار الفعل كالنهي عن ترك الصلاة. فالنهي عن ترك الصلاة يلزم من ذلك هو تكرار هذه العبادة. والنهي عن ترك الزكاة الأمر بذلك الإتيان بها. وما جاء في الشريعة من الأمر به مرة واحدة ونهي عن ضده فقد جاء النص بتقييده مرة واحدة كما في الحج. جاء الأمر به مرة واحدة وجاء النهي عن ضده وذلك في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأمر متوجه عموما ثم نهى عن ضده. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في العمر مرة. وهذا أخرج مسألة الحج من مسألتنا. لهذا نقول إن الأمر إذا كان مجردا من النهي عن ضده ومن التأكيد به بأي نوع من أنواع التأكيد وذلك بالتشديد وكثرة النص على الفعل فإن ذلك لا يقتضي التكرار. وإذا وجد معه أحد هذه القرائن فإن ذلك يجعله على التكرار. والفقهاء وكذلك الأصوليون يتكلمون على هذه المسألة في مسألة التكرار ويذكرون فيها الخلاف ويسوقونه، ولكن لا يشيرون في كثير من الأحيان إلى مسألة القرائن والنهي عن الضد والنهي عن الضد هو أمارة على معرفة التكرار من عدمه ولها أثر عليه. ولهذا نجد أن الشارع يأمر بكثير من الأوامر ولا ينهى عن ضدها، فهذا يقتضي أن الفعل مرة واحدة من العبد يجزئ عنه. وإذا جاء النهي عن الضد في ذلك فإن المرة الواحدة لا تجزئ عن هذا. وهذا ظاهر كما مسألة الزكاة، مسألة صيام رمضان، ولأنه جاء النهي عن الضد في الإفطار لمن أفطر يوما من رمضان متعمدا وغير ذلك، سواء في رمضان هذا أو الذي يليه. فهذا أعطانا قضية على ضبط هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أمر بشيء نهيك عن ضده كذاك نهي مثله في حكمه.
يقول أمر بشيء نهيك عن ضده، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد؟ والذي يظهر والله أعلم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، أن الأمر بالشيء هو نهي عن أضداده، وذلك أن الشيء قد يكون له ضد واحد وينتفي بورود أحد أضداده، ولكن وقد يوجد له أضداد مجموعها يخالف ذلك الأمر أو ذلك المقصود. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالإتيان بالصلاة قائما، الأمر بالصلاة أمر الله عز وجل بالصلاة قائما، يلزم من ذلك النهي عن القعود وعن الاضطجاع وعن الاتكاء والاعتماد، فهذه أضداد. وأما الذي يقابل القيام فهو القعود ولهذا نقول إن الأمر نهي عن ضده أو عن أضداده، نقول إنما هو نهي عن أضداده فكل ضد ينتفي معه وصف الأمر فإنه منهي عنه، وهذا عام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بالصلاة وأمر الله جل وعلا بها كذلك، فأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإتيان بالصلاة في أحاديث كثيرة لها أضداد من هذه الأضداد هو الترك بالكلية، فصلها إذا كانت تامة من غير الموجب، أو الإتيان بها على غير وجهها، على غير وجهها، كان يأتي مثلا بركوع من غير السجود، أو يأتي بركعة وسجدة ونحو ذلك، فهذه أضداد عن ذلك الوصف الذي أمر الشارع به. فذلك النهي هو نهي عن أضداده. إذا أمرنا بأمر فذلك يقتضي النهي عن أضداده. ونعرف قيمة الأمر والنهي، نعرف قيمة الأمر والنهي باجتماعهما على فعل واحد، الأمر من جهة الفعل والنهي من جهة الترك. فالإنسان إذا أمر الله عز وجل بفعل شيء ثم نهاه عن ضده دل على تأكيده وإلزامه. والقاعدة أن كل ما أمر الشارع به ونهى عن ضده فهو واجب لا مدخل للاستحباب إليه، وهذا يطرأ في مسألة النسخ أو مسألة تخصيص العام وتقييد المطلق. وأما ما جاء الأمر به من غير نهي عن ضده فهذا في الغالب أنه لا يكون واجبا. وإذا نهى الشارع عن شيء ولم يأمر بضده فإن الغالب أن النهي هذا لا يكون على التحريم، ولهذا من فقه الرجل إذا أراد أن ينظر في المأمورات أن يلتمس المنهيات عن ترك ذلك العمل، حتى يقيمه. ولهذا ثمة قاعدة وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، ويذكر العلماء الخلاف في ذلك، هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا؟ واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن الأمر يقتضي الوجوب، وهذا قول جماهير العلماء. القول الثاني قالوا إن الأمر يقتضي الاستحباب إلا لقرينة، وهذه القرينة قالوا إذا دلت قرينة صارفة على الاستحباب والندب إلى الوجوب فهذا يدفعه عن مرتبة الاستحباب إلى مرتبة العلو وهو الوجوب. الأمر الثاني قالوا لا ينضبط هذا وإنما ينظر فيه إلى القرائن ولا أصل في هذا. ونحن نقول إن الأمر إذا كان مقترنا بنهي عن ضد فإنه يقتضي الوجوب، وإذا كان نهيا من غير أمر بضده أو كان أمرا من غير نهي عن ضده فإن ذلك لا يقتضي التأكيد والإلزام. ولهذا نجد أن الشارع أمر بأفعال كالسواك وما نهى عن ضده، ونهى عن المشي بنعل واحدة والمشي بخف واحدة، وما أمر بضده بالمشي بنعلين أو المشي بخفين. ولهذا نعلم إن النهي هنا على الكراهة، والأمر في مسألة السواك إنما هو على الاستحباب. ومن فقه الرجل الذي ينظر في المأمورات أن ينظر في المنهيات في بابها، حتى يقدرها على تقدير الشارع، لها. وفي قوله رحمه الله أمر بشيء نهيك عن ضده كذلك نهي مثله في حكمه، يعني أن النهي عن الشيء هو أمر بضده، وهذا ليس على الاضطراد كما تقدم الإشارة إليه. كذلك أيضا قد ينهى الشارع عن شيء ولا يأمر بضده على سبيل الإلزام، وقد يكون مسألة الضد في ذلك لا تتطابق كما في النهي عن الزنا، فإن هذا ليس أمرا على سبيل الإيجاب بالزواج، فقد ينتهي الإنسان عن الزنا ولكن لا يؤمر بالزواج، وقد ينتهي الإنسان عن فعل وهو ترك الصلاة لكن يجب عليه أن يأتي بالصلاة، لأنه لا يمكن أن يتحقق ترك الصلاة إلا بالإتيان بها. كذلك نهي الشارع عن ترك الزكاة لا يمكن أن يتحقق عن ذلك إلا بالإتيان بها، فيكون النهي عن الشيء هو أمر بضده، وهذا على ضوابطه السابقة. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله،
وهذه القاعدة التي يذكرها العلماء في أن الأمر بالشيء هو نهي عن الضد أو النهي عن الشيء هو أمر بضده، يذكرونها في ذلك في أبواب المقابلة من جهة الأمر والتحريم، من جهة الإيجاب والتحريم، ولا يذكرونها من جهة إفادتها الإيجاب بنوعيها، ووجود الشيء منفكا عن أحد وجهين لا يعني المقابلة. فنعلم أن الأمر يفيد أن الواجب يأتي بالأمر وإذا جاء الأمر أفاد الوجوب، هل يلزم من ذلك أن ما يقابله محرم؟ نقول من جهة الأصل أن هذا هو الغالب ولكنه لا يضطرب، وينبغي أن نأخذ من ذلك القاعدة السابقة أنه اجتماع الشيئين دليل على التأكيد والوجوب، وانفراد أحدهما عن الآخر دليل على عدم التأكيد أو الاستحباب أو الكراهة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: ويوجب ما لا يتم إلا به في غير ضر أو كحال المكره.
يقول ويوجب ما لا يتم إلا به في غير ضر أو كحال المكره. مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا وهذه مسألة الوسائل، هي مسألة الوسائل وكذلك الأسباب الموصلة إلى الواجبات. الأسباب وما لا يتم الواجب إلا به هو على نوعين: أسباب أو متممات شرعية، وأسباب ومتممات كونية. الأسباب الشرعية ما بينها الشارع بذاتها، فهذه قد استقلت وانفردت بالحكم الشرعي، قد انفردت بالحكم الشرعي، وذلك كاهتداء الإنسان إلى القبلة، اهتداء الإنسان إلى القبلة، وذلك بسؤال غيره أو النظر بالنجوم ونحو ذلك، فهذا أمر شرعي بالاهتداء بها، فيجب عليه وجوبا أن يأخذ بهذه الأسباب لأنه لا تتم صلاته إلا بهذا الأمر. كذلك أيضا السعي في تحقق ما يستر الإنسان به عورته، وذلك إما أن يكون بالشراء وإما أن يكون بالطلب والاستعارة ونحو ذلك، وهذا يكون على الوجوب لأنه لا يتم الواجب إلا به، وواجب وستر العورة. أما بالنسبة للأسباب الكونية، لا تجب بذاتها وإنما تجب بمعناها، بخلاف الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية ما خصه الدليل بعينه فإنه يجب أن نأخذه، وذلك كحال ستر العورة، فإن الإنسان يسترها باللباس، وجب عليه أن يتحقق لديه اللباس حتى يؤدي الصلاة. أما بالنسبة للأمور الكونية قد الإنسان يتنوع فيها، فإن لم يجد هذا أخذ ذاك، لأن الشارع ما أمر به بعينه وإنما أمر بمعناه، وذلك كركوب الإنسان إلى الغزو، قد يركب إبلا أو قد يركب خيلا أو يكون الرجل راجلا، هذه سبل، أو يكون الرجل منتعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث جابر قال: استكثروا من النعال فإن الرجل ما يزال راكبا منتعل، يعني أن الإنسان يجب عليه أن يصل إلى الغاية على أي سبب كان مما كونه الله عز وجل في هذه الأرض وخلقه له. لهذا نقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بذاته إذا كان شرعيا، وبمعناه إذا كان كونيا. الصلاة لا تتم إلا بالطهارة، فوجب علينا أن نأتي بالطهارة، وكذلك لا تتم إلا بستر العورة، فوجب على الإنسان أن يستر العورة. وأما بتحقق المقصود الشرعي بأي سبب من الأسباب الكونية فإنه يجب على الإنسان أن يتحصل لذلك. كذلك أيضا مسألة البناء، لا يتم بناء المساجد، لا يتم للإنسان أتيان الصلوات إلى الجماعة إلا ببنائه، يبنيها من الخشب، يبنيها من الحجر، يبنيها من الطين، يبنيها بأي وسيلة كانت، حتى يتحقق ماذا؟ حتى يتحقق الأمر الذي أمر الله عز وجل به، وهو جماعة المسلمين في المسجد. وما ذكره هنا قال: في غير ضر أو كحال المكره. إذا كان الإنسان يتعذر عليه استعمال ذلك السبب أو ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يعذر، إذا كان يجد في ذلك مشقة، كأن الإنسان يشق عليه أن يجد دابة توصله إلى مقصوده، إما لغلاء فاحش وهو لا يملك وهو من أهل الفقر، فيقال حينئذ إن ذلك الوجوب يسقط عنه، ويجب عليه حينئذ ما أوجبه الله عليه بذاته وما استطاع، كالإتيان إلى صلاة الجماعة إذا تعذرت على الإنسان بعدم وجود المركوب، أو كان مكرها بعدم الخروج من بيته لا تسقط الصلاة وإنما يؤديها في بيتها، ويسقط القدر الذي أوجبه الله عليه وهو الإتيان إلى الإتيان إلى الصلوات، وهذا مقتضى قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى كذاك مجنون وساه لا تقل ولا صبي داخل مثل الرجل لأنهم في مثلهم لم يوجبوا لكن إذا زال المغيى خطبوا.
يقول كذاك مجنون وساه لا تقل. أولا بالنسبة للجنون هو المراد به التغطية والخفاء وخفاء العقل، ولهذا تسمى الجن جنا لخفائها واستتارها. وكذلك إذا جن الليل على الإنسان غطى ما يراه الإنسان وغطى السماء، ولهذا يسمى المجنون مجنونا لأن الله عز وجل قد حجب عقله عن التفكر والتأمل. والمجنون هو فاقد العقل بالكلية على الدوام، وأما الساهي فهو فاقد العقل في خطاب بعينه وهو العارض. وذلك أن الإنسان إذا نودي بأمر فقيل له افعل كذا وهو ساهي وهو يفكر، هذا ساهي وليس بمجنون، وذلك لأنه فاقد العقل عند خطاب بعينه لا على سبيل الدوام. أما بالنسبة للمجنون فإنه فاقد للعقل بالكلية وعلى الدوام في هذا الخطاب وفي غيره، وهم يشتركون في عدم التكليف يعني الساهي والمجنون. ولكن بالنسبة للساهي إذا وجد سبيلا للتذكر وجب عليه، أما المجنون فيرفع عنه القلم بالكلية ويدخل في ذلك تبعا في مسألة الساهي العارض وفي مسألة النائم وكذلك المغمى عليه ومن في حكمهم، فإنهم يدخلون لاشتراكهم في فقد العقل مع المجنون، وسواء قل زمن فقد العقل والجنون أو كان ذلك طويلا. ويقول ولا صبي داخل مثل الرجل، وذلك أن الصبي مرفوع عنه القلم، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن من الحديث الأسود عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. وهؤلاء الثلاثة رفع الله عز وجل عنهم القلم، ويدخل فيهم من في حكمهم وهو الساهي، يسمى ساهي ويسمى مخطئ لوقوعه بمباشرة شيء من غير قصد وإنما كان رفع القلم إنما هو عن ورود الإثم لا عن وجوب العوض في حال الإتلاف، فإن الصبي وكذلك أيضا المجنون وكذلك أيضا النائم ربما يتلف شيئا لغيره يجب عليه أن يضمن، ولكن الإثم والعقاب مرفوع عنه. ولهذا المجنون إذا كان له مال أو الصبي كان له مال وأتلف دار أحد بعينه فيجب عليه في ماله العوض يقيم عنه وليه. كذلك أيضا المجنون إذا كسر زجاجا أو ضرب سيارة أو قتل دابة أو قتل شخصا فإن ذلك لا يكون هدر، يرفع عنه الإثم والعقاب، لأن المراد بالقلم المرفوع في قوله رفع القلم عن ثلاثة المراد بذلك هو الإثم وليس المراد بذلك هو العوض، ولهذا يجب عليه العوض كحال المخطئ. المخطئ يمشي في سيارته ويتلف مالا لا يجب في ذلك العقوبة ولا يعزر لأنه مخطئ أو ساهي، ولكن يجب عليه أن يعوض غيره في مقام الإتلاف. لماذا؟ لأن حقوق الناس محفوظة لا تسقط بالخطأ، وذلك لورود الظن في ذلك العمد وهي شبهة وإن كانت ضئيلة. كذلك أيضا في مسألة المجنون فربما أطلقه غيره وهو في ذاته مجنون، وذلك لأن صيانة أموال الناس آكد من عدم العوض من عدم أخذ العوض من مجنون أخذه في ذلك عنه عارض، وأما صيانة أموال الناس آكد من ذلك. وإنما ذكر الجنون وذلك لأن ضده العقل. والجنون هو أمر نسبي، الجنون أمر نسبي، يرفع القلم عنه في الآثام ولا يرفع عنه في الأجور، ولا يرفع عنه في الأجور. فالمجنون قد يعمل عملا يثاب عليه، كذلك أيضا الصبي كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم من حديث قريب عن عبد الله بن عباس قال لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء لقيه قوم فجاءت إليه امرأة بصبي لها فرفعته فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. الصبي حينما رفعته أمه دل على أنه ليس له قوام يراه الناس، وهذا الدليل على أنه صغير، إما أن يكون دون التمييز أو نحو ذلك، أو ربما كان رضيعا، أو ربما كان رضيعا. المجنون الذي هو أكبر منه قد يدرك المجنون ما لا يدركه الصبي، بل نقطع أن بعض المجانين يدركون ما لا يدركه الصبي، بل إن الصبي في مهده أبعد عن الإدراك بالكلية مقارنة بالمجنون، فالمجنون يذهب ويجيء ويشرب ويستدر في حال قضاء الحاجة ونحو ذلك، وهو مسلوب العقل ويبتعد عن النار ويتناول الماء ونحو ذلك، بخلاف الصبي الذي يقدم عليه. وقد كتب الله الأجر للصبي، فمن باب أولى بالنسبة للمجنون في حال إتيانه بالعبادة. أما بالنسبة للإثم في حال ورود التقصير عنه فذلك مرفوع عنه، والإثم والآثام في ذلك إما هي حق لله محض فذلك مرفوع عنه. وهل يجب في ذلك عليه الكفارة إذا وقع الإنسان فيه؟ وذلك كالحج، إذا وقع من الصبي أو المجنون شيء من محظورات الإحرام، وذلك بلبس المخيط أو التطيب أو مثلا الصيد ونحو ذلك، هل في ذلك جزاء أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال، وليس هذا محل بسطها. وكذلك أيضا كما أنه في المجنون فإنه في الصبي، وهذا من حق الله المحض. وأما بالنسبة لما كان من أبواب غير الكفارات مما يرفع في عنه الإثم فلا يجب معه البدل، وذلك إما أن يكون بالإعادة أو بالقضاء بترك الصلاة أو ترك الصيام، لا يجب مع ذلك فيه القضاء. فالمجنون إذا ترك الصيام وترك الصلاة حتى خرج وقتها لا يجب عليه القضاء في حال عقله إذا خرج الوقت، وإنما يستأنف ككونه مولودا جديدا، كحال الصبي الذي يبلغ بعد غروب الشمس لا يجب عليه أن يقضي صلاة العصر، وهكذا. وكما أنه في الصلاة كذلك أيضا في مسألة الصيام. وأما بالنسبة للجنون النسبي هل يقع معه تكليف؟ لأنه يوجد من الناس من به شيء أو جدوة من الجنون أو به نوع سفه وفيه إدراك. وهذه مسألة فيها يتكلم فيها المعتزلة ويريدون هذا، وكذلك أيضا يتكلم به أيضا الفلاسفة القدامى من الجاهليين من الرومان واليونان ونحو ذلك، أن عقل الإنسان ينبغي أن ينزل عليه الثواب والعقاب بحسب إدراكه للخطاب المتوجه إليه. فإذا كان إدراكه في ذلك تاما نزل عليه العقاب في حال المخالفة تاما، وإذا كان إدراكه في ذلك ضعيفا فإن العقاب يكون عليه ضعيفا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العقاب قيده الله جل وعلا ببعث الرسول، والرسول لا يبعث إلى المجنون، ومن لم يكن من أهل التكليف لم يكن من أهل الخطاب ابتداء، لم يكن من أهل الخطاب ابتداء. لهذا نقول إن المجنون الذي يرفع عنه القلم ولو أدرك شيئا من المعاني فإن ذلك خارج عن التكليف. وإن كان في طبائع البشر ينزلون العقوبة على من فيه إدراك يسير، ومن سلب الإدراك بالكلية لا تنزل عليه العقوبة. ولهذا وهذا موجود حتى في فطر الناس، أفعال المجانين مسلوب الإدراك بالكلية لا يقع فيها الغضب بل يقع فيها الرحمة، ولهذا المجنون إذا أتلف شيئا يرحم ويشفق عليه، وكلما يزيد عقله يؤاخذ. ولهذا المجنون هو الوحيد الذي لا عدو له، لا عدو لا عدو له، وكلما زادت نسبة العقل زاد خصومه وأعداؤه. ومن رام حياة بلا خصوم فليعلم أنه مجنون، فليعلم أنه مجنون، لأنه كلما زاد ذكاؤه زاد خصومه. وهذا أمر يدرك بالحس ويدرك أيضا بالواقع. والسهو وهو شريك في الغفلة العارضة في مسألة النوم، والصبي يجري القلم على النائم في حال استيقاظه، والصبي في حال بلوغه، الصبي في حال بلوغه. والبلوغ موضع خلاف عند العلماء، اختلف العلماء في بلوغ الصبي على عدة أقوال، القول الأول قالوا إن البلوغ يكون بسن 14، وهذا ذهب إليه جماعة، وهو قول سفيان الثوري، وكذلك أيضا قول عبد الرزاق وغيرهم، وذهب إليه جماعة من الفقهاء. وذلك أن عبد الرزاق قد روى في كتابه المصنف عن سفيان الثوري أنه قال سمعنا أن البلوغ يكون 14 وأقصاه 18، وإذا كان في الحدود أخذنا بأقصاه، إذا كان في الحدود أخذنا بأقصاه، يعني أنه يبتدئ بالسنة 14 ثم ينتهي ب18 وهو الأقصى. وقال عبد الرزاق بعد إخراجه له قال وبه نأخذ، يعني أنه يعتد بهذا القول. القول الثاني يقولون إن البلوغ يكون ببلوغ سن 15 بالـ15، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وهو قول الإمام أحمد والشافعي، وهو قول الأوزاعي وغيرهم من الأئمة. وهذا هو الظاهر لحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح، قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 15 14، فلم يجزني. وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بعام يوم الخندق وأنا من 15 فأجازني. وكتب نافع إلى عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث، فكتب إلى عماله به أن يفرضوا لمن كان سنه 15. وفي هذا أمر إلى أن العمل جرى على هذا، أن العمل جرى على هذا. هذا بالنسبة للسن. وثمة قول فيه ضعف، وهو أن السن يكون في 18، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الرأي. وهذا بالنسبة للسن. وهذا السن يدخل فيه الرجل والمرأة، فمن بلغ هذا السن فهو بالغ على هذه الأقوال، ويبلغ أيضا بالإنبات، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وغيرهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه بنو قريظة أمر بأن ينظر من أنبت فيقتل، ومن لم ينبت ألا يقتل. قالوا وفي هذا أمارة إلى التكليف، لأن الصبي لا يقتل. وهذا في الذكر والأنثى. ومن العلماء ما قال إن الإنبات في ذاته ليس من أمارات البلوغ، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله. ويكون البلوغ أيضا بالاحتلام، يكون أيضا بالاحتلام بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثى. وذلك لقول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. النكاح يكون هنا ببلوغ الحلم، وبلوغ الحلم كما أنه للرجل كذلك أيضا بالنسبة للمرأة. ولهذا قالت أم سلمة وتحتلم المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فبما يشبهها ولدها. وهذا فيه إشارة إلى أن مسألة الاحتلام تكون للرجل وتكون أيضا للمرأة. وتزيد المرأة مسألة الحيض، وتزيد المرأة مسألة الحيض، وذلك لحديث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض إلا بخمار، يعني أن الصلاة إنما تجب على المرأة إلا بخمارها، وإذا كانت حائضا وما كان دون ذلك فإنها تصلي كيفما شاءت، كالصبية تصلي مع أمها أو تصلي منفردة ولا تضع خمارا عليها. لماذا؟ لأنها ليست من أهل التكليف. أما إذا كانت من أهل الحيض فيجب عليها أن تختمر. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى لأنهم في مثلهم لم يوجبوا لكن إذا زال المغيى خطبوا.
يقول لأنهم في مثلهم لم يوجبوا لكن إذا زال المغيى خطبوا، ولم يوجب الشارع في مثل هؤلاء شيئا من الأحكام التكليفية ولكن إذا زال المغيى وهو السبب والغاية التي لأجلها ارتفع التكليف والخطاب ولم يجري القلم فإنهم يخاطبون. وقد يقع الخطاب عليهم قاصرا من غير الشارع، والخطاب شرعي، وذلك بأمر الصبي وهو ابن 7 سنين بالصلاة وهو ابن 10 بضربه عليها، هذا خطاب شرعي ولكنه إلى الولي فضعف من الولي إلى الصبي، فلا يتوجه إلى الصبي مباشرة وإنما إلى وليه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لـ10. الأمر يتوجه هنا إلى الولي أن يأمر لا أن يأمر الشارع الصبي، فالأمر هنا من الولي لا من الشارع، والأمر يتوجه ابتداء للولي أن يأمر الصبي بالصلاة، وذلك لعدم زوال المغيى عن الصبي. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء.
يقول يخاطب الكفار بالفرع وما من شرطه في رأي كل العلماء. مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، الكفار المراد بهم ما كانوا خارج الإسلام، وليس المراد بذلك هو من تلبس بشيء من المكفرات الصغيرة التي لا تخرج عن دائرة الإسلام، من وقع في الكفر الأصغر، وإنما الخطاب هنا بالاتفاق يتوجه إلى الكفار الخارجين عن ملة الإسلام. اختلف العلماء في توجه الخطاب إليهم على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الخطاب يتوجه إليهم بفروع الإسلام، قالوا وذلك أن العقاب ينزل عليهم بترك الفرع فلزم أن يخاطبوا عليه، ولو نزل العقاب عليهم بالفرع ولم يخاطبوا به لكان ذلك تكليفا بغير الطاقة، وذلك أن الله عز وجل قال حاكيا عن حال أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ومعلوم أن الصلاة لا تأتي إلا بعد التوحيد فبين الله سبحانه وتعالى أن أمرهم بالصلاة لم يمتثلوا فكان موجبا لهم بدخول النار. والقول الثاني قالوا إنهم لا يتوجه إليهم الخطاب بفروع الشريعة، وإنما يعاقبون على الفرع تبعا للأصل، وذلك أنه يختلف الذي عرف الأصل بفروعه عن الذي عرف الأصل ولم يعرف الفرع، فسمع بالإسلام وما أقبل فهذا كافر، ولكن سمع بالإسلام وسمع بالصلاة والزكاة والصيام وترك الجميع يعاقب على الجميع، ولا يعني ذلك نزول الخطاب عليه ابتداء قالوا وذلك أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا نهاه عن شهود موضع العبادة، فكيف يخاطب بفرعها؟ لهذا قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا، فإذا منعناه من دخول موضع العبادة فكيف يخاطب بفرعها بأن يؤدي مثلا الصلاة فيها أو يؤدي المناسك فيها وهو كافر في ذلك، وهذا فيه ما يدل على أنه لا يدخل ذلك حتى يدخل بالإسلام ثم يؤدي المنسك في ذلك. ثم إذا قلنا أنه يخاطب بفروع الشريعة يلزم من ذلك أن تكون الفروع عامة ومن ذلك المناسك، فكيف يتوجه الخطاب إلى كافر وهو على كفره أن يؤدي الحج وهو على كفره؟ فإن هذا مما لا يقبل منه. وأما نزول العقاب عليه في الآخرة فيقول ينزل العقاب عليه في الآخرة إذا علم الأصل بفرعه فنزل العقاب عليه بترك الجميع، وأما إذا عرف الأصل من غير فرعه فإنه يعاقب بترك الأصل الكفار الذين يسمعون عن الإسلام ولا يعلمون فروعه، لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الحج، هؤلاء يعاقبون على ترك التوحيد جملة ولا ينزل بهم عقاب مخصوص على صلاة، بخلاف من شاهد المسلمين أو كان بين ظهرانيهم من المنافقين فترك الإيمان وترك الفروع، فهذا ينزل عليه العقاب على الجميع، وهو الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين. وتقسيم الشريعة إلى أصول وفروع هذا من المعاني التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص الشريعة والشريعة وشائج مترابطة تواصل بعضها مع بعض، وبعض العلماء ينفي أن يكون ثمة مصطلحات أصول وفروع ويقول أن الشريعة كلها واحدة، لا ينبغي أن يقال فروع حتى لا يهون شيء من الشريعة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: أمر لندب أو لتهديد ورد، تكوين تعجيز وإيجاب وقدر.
يقول أمر لندب أو لتهديد ورد، تكوين تعجيز وإيجاب وقدر. أولا
يأتي لإرشاد كذا إنذاري، تأدي بإكرام كذا احتقاري، إباحة مع التمني والدعاء. يأتي لإرشاد كذا إنذاري، تأدى بإكرام كذا احتقاري، إباحة مع التمني والدعاء، إهانة التسخير في من قد سعى، من وإذن قل كذا والتسوية، تصبير تلهيف تصير تلهيف التماسا لمشورة
المشورة التماس المشورة
التماس لمشورة
التماس المشورة
التماس المشورة
نعم. يقول أمر لندب أو لتهديد ورد، تكوين تعجيز وإيجاب وقد. المصنف رحمه الله يريد أن يبين أن الأمر قد يأتي على غير الوجوب، وليس المراد به الامتثال وهذا له أنواع كثيرة في لغات العرب، يأتي من باب التعجيز، ويأتي من باب التخيير، ويأتي من باب التسخير، ويأتي من باب التصيير، ويأتي من باب الإعجاز، ويأتي من باب السخرية، ويأتي من باب التكوين، ويأتي من باب المشورة، وهو المشاورة لا على سبيل الأمر المباشر، بل ربما يأتي على الإباحة إذا كان بعد حظر. وهذا إنما يعرفه الإنسان بالنظر إلى خمس الجهات التي تقدم الكلام عليها: النظر إلى الآمر، النظر إلى المأمور، النظر إلى المأمور به، النظر إلى صيغة الأمر، النظر إلى السياق. هذه الخمسة إذا نظر الإنسان إليها أفادته معنى ذلك الأمر، هل هو للامتثال أم لا. الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في خطابه: كونوا حجارة أو حديدا، كونوا قردة. هذا الخطاب هل يستطيع الإنسان أن يكون كذلك؟ ليس باستطاعته هذا، وإنما هو أمر من الله عز وجل تكوينيا، وهذا نعلم به أن الأمر ليس على الإلزام. وكذلك الخطاب إذا توجه ممن دونه إلى من فوقه فيكون دعاء، وإذا كان أيضا ليس على سبيل الإلزام بالنظر إلى المأمور به، إذا أمر الشخص بشيء وهذا ليس على سبيل التأكيد بالنظر إليه بالنظر إلى ذات السياق أو النظر إلى المأمور به، نعلم أنه ليس على سبيل الإلزام. المأمور به إذا خلا من النهي عن ضده دل هذا على الندب لا على الإيجاب، إذن هذا استفدناه بالنظر إلى المأمور به. والنظر إلى الآمر والمأمور من جهة العلو والدونية، من جهة العلو والدونية والمساواة. في المساواة التماس، ومن علو إلى من دونه أمر إيجاب أو ندب، ومن دونه إلى من كان أعلى منه يكون دعاء. هذا بالنسبة للنظر إلى الآمر والمأمور. النظر إلى السياق، السياق يفيد الإنسان معرفة بهل الأمر على سبيل الوجوب أم هو على سبيل الاستحباب، وذلك كقول الله جل وعلا: فإذا حللتم فاصطادوا. الصيد في ذاته مباح، ولكن إنما جاء بعد حظر، إذا جاء بعد حظر فإنه يدل على الإباحة. إذن هل نأخذ من هذا الأمر هو من الله لعبده؟ إذن هو أمر يفيد الوجوب أم لا؟ وفي ذاته فعل يستطيع الإنسان أن يقوم به وهو الصيد، فيحمل على الوجوب. وإنما منعنا من كونه واجبا أو مندوبا، وذلك بالنظر إلى السياق، بالنظر إلى السياق. وهذا السياق لأنه كان مستحبا فنهي بتوقيت، ثم ارتفع ذلك التوقيت فرجع إلى أصله، فرجع إلى أصله فجعلناه مستحبا. ولهذا نقول إن الإنسان إذا نظر إلى حال الأمر بوجوهه الخمسة فإنه يعرف هذا الأمر هل هو على الوجوب أم المراد في ذلك الندب. وثمة أمور خارجة عن الأمر ينظر فيها الإنسان وتفيده أيضا معرفة، وذلك بالنظر إلى ما كان من جنس المأمور به من الأحوال، كأن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ثم يفعل ضده، ونقول إن هذا يدل على عدم التأكيد، يدل هذا على عدم التأكيد، أي أن الأمر على الاستحباب فصرف الفعل في ذلك. كذلك أيضا عمل الصحابة، إذا جاء أمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدنا عمل الصحابة على خلافه، يدل هذا على أن الأمر على أحسن أحواله أنه على الاستحباب، ما لم يعطل إذا كان إجماع الصحابة على خلافه. وربما كان الأمر بسياقه بالنظر إليه إذا دخل عليه استثناء يدل على الاستحباب، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وهذا الاستثناء دليل على أن الأمر ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب. لهذا نقول إن الأمر يأتي على الوجوب، ويأتي على الندب، ويأتي على التعجيز، ويأتي على التهديد، ويأتي أيضا بالاعتبار، ويأتي أيضا بالمشورة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فانظر ماذا ترى. وهذا للمشاورة والأخذ بالنظر والرأي، وكذلك أيضا بالإهانة، كفي قول الله سبحانه وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا فيه نوع إهانة وإهانة واحتقار، وقد يأتي بالدلالة والإرشاد، كقول الله جل وعلا: أشهدوا إذا تبايعتم، والإرشاد في حال البيع إرشاد وليس على سبيل الإيجاب. ومن العلماء من يحمله على مسألة الاستحباب. وكذلك أيضا في مسألة التهديد والإنذار، كقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم. وهذا إنذار للإنسان، ليس أمرا له أن يفعل ما يشاء من الأعمال، وهو تهديد له بأن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على كل صغيرة وكبيرة. ويأتي ربما عن الإباحة على ما تقدم الكلام عليه، والتمني أيضا، والتمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه، التمني هو طلب شيء معجوز عن تحقيقه في الحال، وقد يتحقق في الإنسان المآل، كأن يتمنى الإنسان علما عاجزا عنه، أو يتمنى مال فلان، أو يتمنى أن يكون وجيها أو رئيسا أو ملكا مطاعا ونحو ذلك. هذا من أمور التمني، وله معاني متعددة يعرفها الإنسان بالنظر إلى هذه الجهات الخمسة.